السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد. اللعن الدائم على أعدائهم وأعداء الدين. كنا قد بينا أن هناك تعريفان عند المتأخرين وعلماء المسلمين. التعريف الأول تعريف مشهور المتأخرين، التعريف الثاني تعريف المرحوم الشيخ. هناك نقطة إيجابية للتعريفين، أن كلا التعريفين لم يحصر موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة. خصوصية إيجابية واشتراك هذين التعريفين، الخصوصية هي شنو؟ أن كل من التعريفين لم يقيد نفسه بأن يكون موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، على خلاف نظرية القمي وعلى خلاف نظرية الفصول. إنما هناك فوارق بين التعريفين، ولعل السر في العدول من تعريف المشهور إلى تعريف آخر هو هذه الفوارق. قلنا أن هناك في تعريف المشهور ثلاثة قيود لا بد من الانتباه إليها. القيد الأول هو العلم، القيد الثاني هو الممهدة، القيد الثالث هو الحكم الشرعي. بلحاظ القيد الأول والقيد الثاني مرحوم الشيخ رح يناقش، لكن مناقشته هي أشهر ما يكون بالمناقشة اللفظية، مناقشة هيك تعبر مو هيك تعبر، بخلاف المناقشة الثالثة فهي مناقشة علمية. المناقشة الأولى، احنا لم يؤخذ في حقيقة العلم علم الأصول أن يكون الإنسان عالم، فإذا المسألة الأصولية أو القاعدة الأصولية أو القضية الأصولية إنما تكون أصولية عندما أكون عالم بها، فلو كنت جاهل بها فتخرج عن علم الأصول، أم أن القضية الأصولية الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع قضية نحوية، علمت بها أم لم أعلم بها، ولم يؤخذ في حقيقة أن تكون قضية الفاعل مرفوع قضية نحوية عند العلم بها، فأما لو لم أكن عالم بها فليست هي قضية نحوية. القضية النحوية مثلا هي قضية ثابتة سواء كنت قد علمت بها أو لم أعلم بها. بينما تعريف العلماء ماذا قالوا؟ قالوا العلم بالقواعد، يعني أخذوا في حقيقة القضية الأصولية أن أكون عالم بها، فلو كنت جاهل بها لخرجت القضية عن كونها قضية أصولية، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. هذا الاعتراض الأول وهو واضح. الاعتراض الثاني الممهدة، بناء على قراءة لغة الفتح وليس بناء على قراءة لغة الكسر. الممهدة يعني المستنتجة، مو الذي في طريقها للاستنتاج. أكون ممهدة يعني في طريقها للاستنتاج. الممهدة يعني قد استنتجت. يظهر من تعريف العلماء بناء على قيد الممهدة وبناء على قراءة الفت إنما تكون القضية قضية أصولية إذا طبخت، أما القضية في طور طبخها لا تعد قضية أصولية. ليه؟ لأن مجال القضية الأصولية هي تلك القضية الممهدة. الممهدة يعني شنو؟ مستنتجة، قد انتهينا منها، قد اكتملت، قد طبخت. اليوم ما يلحم على رأيي انما يطلق عليه ما يلحم اذا طبخ، اما اذا في طريقه للطبخ لا يسمى ما لحم. يقول والحال ليس كذلك، ما لحم ما لحم سواء طبخ ام لم يطبخ. فكيف ممهد ايضا ينبغي ان يعذر. طبعا كما تلاحظون بناء على هذين الاعتراضين، يعني الشيخ يقول المناسب إلغاء كلمة العلم كما المناسب إلغاء كلمة الممهدة. وبالتالي القاعدة الأصولية رأي راح يبين القاعدة الأصولية والقضية الأصولية علمت بها أم جهلت بها. والقاعدة الأصولية سواء طبخت أم بعد في طول بطخها. هذان الاعترافان هو الذي دعا المصنف أن يبدل. هذان الاعترافان اللغويان هم الذي دعا المصنف إلى أن شنو أن يستدل عليه. لذا بس المرحوم السيد الحكيم، بس أنا عندي مطلب أشير إليه إشارة سريعة. مرحوم السيد الحكيم في حقائقه قال كلامك حلو، مقتضى هذا الكلام لا بد من إسقاط قيد العلم كما لا بد من إسقاط قيد ممهل. حلو كم قبول، بس أنت أجلت سويت لنا شيء جديد. شنو شيء جديد؟ أنت ما قلت هو قواعد وانتهيت، أنت قلت صناعة. صناعة بمعنى ملكة. فرأيت أن القاعدة الأصولية قوامها لشنو؟ أن تكون نفس الملكة مو نفس القضية. الملكة الذي لدى الفقير
حتى التعبير بتعرف سيدنا أيضا يرد على نفسه.
بس نجي بعد ذلك القاعدة. رأيت أن القاعدة الأصولية هي نفس الملكة الذي يتلبس بها الفقير، والحال أن القاعدة القضية الأصولية هي ليست الملكة، وإنما القضية الأصولية هي القضية الخارجية مو ملكتي في معرفة القضية. يعني وبتعبير آخر أنت عزلت قيد العلم لكن جعلت بدله القيد الملكة والصناعة. الصناعة والملكة. ومن الواضح ما أشكل على العلم على قيد العلم هكذا يرد على قيد العلم. هذا إشكال المفهوم السيد الحكيم. جيد، دعنا من الإشكالين اللفظيين، انتقل الآن إلى الإشكال العلمي. الإشكال العلمي شنو؟ من ينشأ؟ يعني الآن الآخوان يريد يشكل على المفهوم على المشهور من علمائنا بالإشكال العلمي. وين يبدأ الإشكال العلمي؟ قلنا هو متأذي من يا كلمة. ليش تقولون العلم باستنباط الأحكام الشرعية؟ إن التفت لهذا تقسيم جديد، إن القواعد الأصولية على قسمين، قسم منها يستنبط حكم شرعي وقسم منها لا يستنبط منها حكم شرعي. عبارتك لما قلت العلم بالقواعد التي تكون في طريقها لاستنباط الحكم الشرعي احتضن القسم الأول وافتقر للقسم الثاني. الإخوان فوق يسمعون واحد من أساتذة اتصل قال أنه أقع اعتراض، إن شاء الله صوتي واضح فوق. فالتفتتم ماذا أقول؟ فإذا إشكاله وين؟ قال لأبويا أنت لما أجيت عرفتم علم الأصول بخصوص تلك القواعد التي تنتج حكم شرعي. طب إحنا ندري أن سنخية القواعد الأصولية هاي من الخارج، ندري أن سنخية الحكم القواعد الأصولية بعضها تنتج حكم شرعي وبعضها ينتج وظيفة عملية. فإشكالك شنو صار؟ أخص من المدعى. فشئت إذن شو أسوي آني؟ أنا الآخر شو أسوي؟ أقول هيك شي ينبغي أن تقول علم الأصول قواعد يستنبط منها إما وإما، إما يستنبط منها حكم شرعي وإما يستنبط منها وظيفة عملية. شنو الإشكال العلمي؟ شنو تعريفك؟ ليس جامع لجميع الأفراد مو شيء. تعريفك ليس جامع لجميع الأفراد. هذا واضح، هذا المحور العام في الإشكال. الآن نريد شنو نغوص في تفصيل الإشكال. طب يا أبواب تنتج حكما شرعيا ويا أبواب لا تنتج حكما شرعيا وإنما تنتج وظيفة عملية، أو بدل الوظيفة العملية شنقول مفادها التنجيز والتعذير من دون أن يكون في البين تسجيلا لحكم شرعي. هذا عبارة ثانية. ما هي الأبواب التي تنتج حكم شرعيا؟ تقريبا معظم القواعد الأصولية هي منتجة للحكم وبتعليقها. المباحث الألفاظية تنتج حكم شرعي، المباحث العقلية تنتج حكم شرعي، مباحث الحجج تنتج حكم شرعي. طبعا مع الاتفاق إلى أن مباحث الألفاظ والمباحث العقلية تنتج حكم شرعيا، حيث أنها تكون يكون موقعها موقع صرف، بينما مباحث الحجة تنتج حكما شرعيا، لكن من حيث وقوعها في الأجهزة الأصولية موقع الكبرى، ولكن يشتركان معا في ماذا؟ في أنها تنتج حكما شرعيا. إذا ياه الذي ينتج حكم شرعي طبعا مع تحفظ في بعض العبارة، راح أبين في العبارة فيها شيء من التحفظ، أقول القضية مو مأخوذة على نحو العموم الكلي والموجب الكلي، وإنما مأخوذ على نحو الإجمالي. يا تلك القواعد الأصولية الذي لا تنتج حكما شرعيا أولا وثانيا. أما أولا فالأصول العملية، الأصول العملية هو عندما أصلا متى تنشط الأصول العملية؟ متى تنشط؟ شنو هي الأصول العملية؟ فمن سنها؟ براءة واحتياط واستصحاب وتخيل وتخيل. فإن مفاد ما لا تنتج حكما شرعيا، بل قوامها الجهل بالحكم الشرعي. يعني هي متى تنشط؟ عندما لا يكون حكما شرعيا، فليس مفادها إنشاء لحكم شرعي، بل لا تنشئ حكما شرعيا لا واقعيا ولا ظاهريا، وإنما هي متمحنة في ماذا؟ أنه لو سرت على وفق هذا لكنت المعدلية. تثبت هذه الرائحة إن شاء الله. بعدين أنا أغوص في فكرة المعدلية والفرق بين الحكم الشرعي وبين قانون المعدلية والنجسية. أنا أدري هذا التعبير فيه شيء من الغموض والإجمال، لا زال ما مفتوح. إن شاء الله في الجولة القادمة إن شاء الله نعيد النظر في هذه التعابير. جيد. بس عند الشيخ عنده العبارة، شنو هي العبارة؟ قال أقول لك الأصول العملية لا تنتج حكما شرعيا، بل أنها تنتج لنا منجزية ومعذرية، أي وظيفة عملية. أضاف قيدا الأصول العملية في الشبهات الحكمية، وكأنما عندنا نحوان من الشبهات، شبهة حكمية وشبهة وعية. فالسؤال الآن راح ندخل في ضرقاعة جديدة. عنوان الضرقاعة الجديدة شنو؟ شنو الفرق بين الشبهة الحكمية وشبهة الموضوع؟ على سؤال، وليش عودين الموضوعية تطرح بينما الحكمية تطرح؟ هل معنى ذلك أن الموضوعية تنتج لنا حكما شرعيا والحكمية لا تنتج لنا حكما شرعيا، أم ماذا؟ وقد واحد شي صور واحد يقول لما إجا قال ترى الأصول العملية في الشبهات الحكمية هي المنتجة للمنجزية والمعذرية، أنت بالتوهم شو تتصور؟ وأما الأصول العملية في الشبهات الموضوعية تنتج حكما شرعيا، لا. شنو لا؟ الأصول العملية حكمية كانت أم موضوعية لا تنتج حكما شرعيا. طب إذا لا تنتج حكما، ليش ما تنتج اثنيناتها؟ ليش تكرت واحدة؟ لأنه تسمع القانون جد، قانون شنو القانون؟ الأصول العملية في الشبهات الموضوعية جاءت النتيجة قواعد فقهية لا قواعد أصولية. تكلمتم أساسا احنا ما نحتاج أنه ندخل الأصول العملية في الشبهات الموضوعية لأنها هي مطرودة. فإذا احنا عندنا حرص على أن ندخل، يا أولادي ندخل الدخل الحكمية، لأن الحكمية هي التي تكون في موضوعي، هي التي تكون في علم الأصول. أما الموضوعية منها من الأصول العملية فهي أساسا اكتفها وين اكتفها؟ في علم الفقه. فهي حكايتنا الجديدة. شنو حكايتنا الجديدة؟ إن الأصول العملية فيما إذا كانت شبهة حتمية فهي داخلة في علم الأصول ولا بد من إعمال العناية حتى ندخلها في علم الأصول. وأما الأصول العملية في دائرة الشبهات الموضوعية فهي ليست بقضية أصولية، فلا حاجة لإجهاد النفس وإتعاب النفس الزكية حتى ندخلها في علم الأصول. لذا هي مطرودة، ما نحتاج أن ندخلها، ما نحتاج أن نبذل عناية في الإدخال. جيد، تنزل الفرق بين الموضوعية والحكمية. شوفوا حكاية واحدة، كل شبهة في دائرة الوظيفة العملية المسؤول عن الإجابة عنها الشارع المقدس تسمى شبهة حكمية، وكل شبهة موضوع شبهة وظيفة عملية لم يكن الشارع هو المسؤول وإنما المسؤول شخص آخر، سبيلة شخص آخر، فتلك شبهة مثلا الآن إذا واحد يتسلك ويدم نجس له مو نجس، من لازم يجاوبنا على هذا الحكم؟ شارع، وظيفة الشارع. الآن الشارع قال بويا ترى الدم نجس، ما أدري أشوف الآن أكو هناك السواءات، ما أدري هذا الدم لو دبس، هذا الدم لو دبس، هاي نقطة هنا سواءات عمد أبا واحد، ما أدري دم لو دبس، إذا دم قضية نفسه فلا بد أطهر إيدي، إذا دبس قضية مو نفسه فما أكو حاجة إلى تطهير اليد. من المجيب عن هذا التساؤل؟ هذا مو شغل الشارع، مو ضد الشارع، مو ضد الشارع. لا 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 أصلا لا ما مختفر أصلا، لكن موضوع شيء مواضيع كلية بعد الشارع لا كالغنى بعدين نجي إن شاء الله. إذا الطين يعني ضابط، ها مثلا أنا لعبت بخشمي وحسيت أكو رطوبة، الدنيا مضوة ماكو الحمد لله بالعراق حتى افهم هذا الدم لو مو دم. هنا لازم نسأل المولى عز وجل ان هذا دم، ام طريق التعرف ان نفتح السويتش ونشوف هذا دم لو مو دم. شنو يا من عندنا؟ رب السويتش، رب الاشكال السويتش هو الذي يحدد لي. فالمجيب عن ان هذا دم، هاي الرطوبة دم او مجمل السويت، وليس وظيفته وظيفة الأشياء وهكذا مثال آخر. فإحنا علمنا أنه إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، أما ما أدري زوال الشمس ساعة 12 أو 12 دقيقة، هذا شأن مو بالنجم، ما أدري 12 دقيقة مو شأن الشارع، أنا مو شغل الشارع، وإنما هذا شغل ماذا؟ وهكذا وهكذا وهكذا. خب إذا شنو تحديد الوظيفة العملية في الشبهة الحكمية؟ كل وظيفة كان المسؤول عن الإجابة عنها شرعا. ومتى نقول أنها شبهة موضوعية؟ كل شبهة لم يكن الشارع هو المسؤول عن الإجابة عنها، إنما الذي يكون مجيب عنها أمور أخرى نسميها الأمور الأخرى، مثل إيش؟ السويتش ونحو السويتش. إن شاء الله بعدين في اليوم من الأيام هنتحدث الشبهات الموضوعية لا يجب التقليد فيها، بل كل واحد من عندنا شنو هو مجتهد. إذا واحد اليوم يقول أنا مجتهد، لا تذكرون المرحوم الشهيد الثاني في اللمعة لما يصل إلى بحث الخرافات التسعة يقول ينبغي للمكلف أن يجتهد في الخرافات التسعة. هناك واحد يقدر يقول ترى بابا أنا هم مجتهد، لكن مجتهد وين؟ الخرافة التسعة. الآن صار عندنا مثال آخر للاجتهاد، الاجتهاد في دائرة الشبهات الموضوعية، كل واحد هو يجتهد ولا حاجة للرجوع إلى الفقيه في تقليد هذه القضية، إنما يرجع إلى الفقيه في تقليد الأمور التي هي شبهات حكمية التي هي شأن شرعي، شأن وظيفة الشارع. والفقيه بما أنه يبين الموقف الشرعي فيكون مقبول الظن. ان شاء الله واضح هذا المعنى. خب اتهمنا لازم ندخل ماذا؟ ندخل الأصول العملية في الشبهات الحكمية. بعد لازم شو ندخل؟ لازم ندخل الانسداد الظن الانسدادي. شرح ترى الظن الانفتاحي والانسدادي ومتى يأتي الانفتاحي؟ أن ندخله بناء على يا مسلك هل المسلك الكشف أم مسلك الحكومة؟ إذا قلنا بنظرية الكشف في الحقيقة هذا يدخل في صدر البحث. يعني شنو في صدر البحث؟ يعني يدخل في موارد العلم في الحكم الشرعي بناء على أننا انسداديون ولكن كشفيون. انسداديون كشفيون يعني شنو؟ يعني أن العقل يكشف عن ساعد وياي، العقل يكشف عن الحكم الشرعي. فبناء على لغة الانسداد الكشفية ينتزع حكم شرعي لو ما ينتزع حكم شرعي؟ ينتزع حكم شرعي. نعم بناء على الانسداد الحكومتي يقول بي أنا ما أنتزع حكم شرعي وإنما أخلق لك جو المنجزية والمعبرية. مفترق طريق بين نظرية الكشف وبين نظرية الحكومة، يشتركان في كل في كون كل منهما يرى بنظرية الانسداد. ترى بيان الانسداد بعد ما في حاجة إلى إعادة الانسداد. يشتركان في ماذا؟ الانسداد الكشفي. ماذا يقول؟ يعني أمهد لك الطريق في استكشاف الحكم الشرعي. هنا إذا يرد إشكال على رأي المشهور؟ لا. أما إذا كنا انسداديون وكنا نقول بنظرية الحكومة أي أن العقل هو الحاكم في تحقيق بعد المنجزية والمعبرية وليس له دور في استكشاف الحكم الشرعي، حينئذ بناء على هذه اللغة لا بد أن يكون تعريف المشهور فيه شيء من المقصود وأن يكون شيئا مكتوبا. فمن هنا لا بد من إضافة قيد حتى ندخل الانسدادي الحكومتي. واضح هذا الإشكال؟ ومن هنا الآن الشيخ هو راح يدخل إلى المعركة بعد ما أنا ما مقيد هم ألتزم بنفس ألفاظ ما ذكره الشيخ الخراساني وإنما راح أذكر هذه الضوابط. شوف التفكير علم هم هذا علم هم ممكن نجيبه علم هم يجي هذا لا يبحث فيه مو العلم بالقواعد، علم يبحث فيه فما بيشكل علم يبحث فيه غير العلم بالقواعد. لكن أيضا هذا لا طريق إلى هذا وتلك القواعد زي علم يبحث فيه عن قواعد تستنبط حكما شرعيا أو قواعد تستنبط وظائف عملية يهيئها لدى الفقيه. هذا تعريف وموضوع علم الأصول عندي شنو صار؟ أنا عن الآخر شنو صار موضوع علم الأصول عندي؟ الأدلة الأربعة كلا وإنما شنو؟ العناصر المشتركة القواعد المشتركة. لكن يا قواعد مشتركة سواء كانت تصب في مصب انتزاع واستخراج الحكم الشرعي أو كانت في مصب انتزاع الوظيفة العملية. خلا أطبق لك هذا الطبق هذا الكتاب حتى أدخل في البحث المعني إن شاء الله. بس عنده بعد قيد الاستطراد وكذا انا ما اشرت بعد اشير بالتطبيق. ويؤيد ذلك قلنا شنو ذلك؟ انا ابويا ترى مو موضوع علم الاصول الادله الاربعه هاي نقطه هم ايجابيه في حق راي تعريف المشهور المتاخرين وهم في حقهم. ويؤيد ذلك تعريف المشهور من المتأخرين لعلم الأصول. بس كما قلت لك المؤيد يعني فيه جهة امتياز وفيه جهة ضرر. جهة الامتياز شنو كان جهة الامتياز في تعريف المشهور؟ أنهم ما مقيدوا أنفسهم بماذا؟ بالأربعة. جهة الضرر إشكالات الثلاثة. ويؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه العلم في القواعد الممهدة. طبعا قلت لك قيد العلم خلي جواها الممهدة خلي جواها لاستنباط الأحكام الشرعية خلي جواها خاطر. وإن كان الأولى، الأولى ليش بعد؟ لما يمكن أن يرد من الإشكالات الثلاثة على القيود الثلاثة التي جعلنا تحت الخصال. وإن كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه صناعة تتلك أبو الحقائق. إيش قال؟ قال للدول صناعة، صناعة هي الملكة، والملكة أصلا مو علم الأصول، هو نفس الملكة الحاصلة لدى الأصولي، وإنما هو القضية الخارجية مو الحالة الذي يتلبس بها الفقيه. صناعة يعرف بها، قلنا يعرف بها بعد ما يظهر، هذا مو مثل قيد العلم، يعرف بها مو يعني مو قال صناعة المعرفة بها، يعرف بها يعني طريق في التعرف، مو هي نفسها قيدا في المسألة. صناعة يعرف بها، بهذه الصناعة ماذا يعرف؟ القواعد. يلا جبت لك قواعد، جيبها نفس القواعد التي جاءها المرحوم الشيخ، بس بعد ما بها ممهدة. القواعد التي يمكن، ليش قال يمكن؟ يعني لأن احنا نبحث عن الحجية، ولا حجية ما يمكن أن يقع في طريق الاستنباط الشرعي، وما لا يمكن. مثال لا يمكن شنو؟ قياس أبو حنيفة، هي قاعدة لا يمكن أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أحكام طبعا يعني شنو أحكام؟ ألف واللام عهدية، يعني أحكام الحكم الشرعي، أو هاي إضافة كل الدد والشك على من؟ على هذا، أو أنها قواعد تنتهي إليها في مقام الأعمال. بينت؟ ليش يعني أنه الملك يتحتم؟ يتحتم متعين؟ مرحوم السيد، خوش السؤال هذا، المرحوم السيد الخوري رحمة الله عليه، بعد ما يبين كلام الشيخ الآخوند وإشكاله وهذا بدأ نحشي بالله، يقول والأولى أن يقال أن تعريف المشهور من المتأخرين بريء من الإشكالات، وأن المصح إذا المهم من الإشكالات يا إشكال الأخير، إذ المراد من الأحكام عندهم الشرعية أعم من أن تكون حكما شرعيا واقعيا أو ظاهريا. والقواعد يلا بعد احكي عرفت كيف احكي، والأصول العملية في الشبهات الحكمية تنتج حكما شرعيا ظاهريا. وتمام إشكال المرحوم الشيخ الخراساني مبني على أنه فهم الحكم الشرعي بصوص الحكم الشرعي الواقعي. عنوان هذه الفكرة وين؟ مرحوم السيد الخوري اللي من أراد أن
إشكال تعريف الآخر غير خالي من الإشكالات
أيضا. يرد هذا بعد المرحوم السيد الشريف، مرحوم السيد الشريف في حلقاته يتناول تعريف الشيخ الخراساني ويعترض عليه.
عندنا غير ما
ذكر ان شاء الله، ورجعنا ان شاء الله، او الذي ينتهي اليها في مقام. طبعا احنا ليش احتاجنا الثاني يا الثاني او ليش حتى ندرس مسألتين؟ شنو هي المسألتين؟ اولا بناء على ان مسألة حجية الظن المطلق الانسدادي، مو ظن الخاص، ظن المطلق الانسدادي، وشي بعبارة بناء على أن مسألة حجية الظن المطلق الانسدادي تكون في أجواء الحكومة، لا تكون في أجواء الكشف، لأن إذا كانت على الكشف هي كاشفة عن الحكم الشرعي، وإنما بناء على الحكومة. هاي واحد، وبعد واثنين، وهكذا مسائل الأصول العملية، لكن يا أصول العملية الشبهات الحكمية من الأصول. ليش؟ طبعا هاي من الأصول دب الثنين، بناء على أن المسألة الأولى والمسألة الثانية شبيهن من علم الأصول، من الأصول اللي نعرفت شلون تقرأ، بناء على أن المسألة الأولى والمسألة الثانية شبيهة من علم الأصول. لكن بعد الاتفاق إلى ماذا؟ بعد الاتفاق إلى ماذا؟ شنو الاتفاق إلى ماذا؟ إلى أنه ترى هذا الأصول العملية في الشبهات الموضوعية أساسا شنو؟ مو داخلة، مو هي العبارة توحي، أنا ليش لا أركز عليها؟ توحي كأنما إذا كانت أصول عملية في الشبهات الموضوعية داخلة في المبتدأ، داخلة في التعرف على الحكم الشرعي، لا لا لا، ما أجل لازم كان يتمم، وذلك لأنه الوظيفة العملية أو الأصول العملية في الشبهات الموضوعية اتفقت كلمة علمائنا على أنها مطرودة من علم الأصول، وإذا بحثت بعلم الأصول بحثت على سبيل الاستطراد من بعض الكلام يجرد. حتى واحد يقول لي يا أبا أنا عندي محاولة أن أدافع عن المشهور، شلون؟ بطل الحكم الشرعي على ما هو عليه. قال لي تقول لي ما راح تضرب مسألتين من علم الأصول، أقول لك أدخلن لكن أدخلن دخولا استطرادية. عرفت محاولة شنو؟ أحافظ على تهريف المسؤول من العلماء. إذا أغايك ما تشكل عليه أيها الآخر شنو؟ يلزم خروج هاتين المسألتين عن علم الأصول. أقول لك لا أدخلهم، لكن أدخلهم دخولا استطراديا. الشيخ يقول الأصل الأولي ينبغي أن يكون الدخول دخولا ليس استطراديا، دخول بالأصالة. فنحتاج إذن إلى إضافة تتميم لتعريف المشهور حتى تدخل هاتين المسألتين دخولا شنو؟ بالأصالة، لا دخولا استطرادي. شوف العبارة الآن تشكي من الأصول كما هو كذلك كما هو كذلك عن شنو؟ كما هو كذلك يعني كما أن هاتين المسألتين هي مسائل أصولية جزمان وتدخل في حق المسائل الأصولية، ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد يعني دخولا استطراديا، ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد يعني دخولا استطراديا في مثل هذه المهمات الضرورية. نعم هي كان في مثل هذه المهمات. وقد واحد يقول لي أنت إذا كان بناءك مبناك على الدخول الأصلي لا الدخول الاستطرادي هو بالشبهة الموضوعية أم دخلها؟ يقول الشبهة الموضوعية مو من مهمات علم الأصول، مو مهمات عجيبة، يعني ليست من وظائف علم الأصول. هاتين القضيتين من وظائف علم الأصول، فإذا كانت من وظائف علم الأصول فلا بد أن يكون الدخول دخولا مو استطرادية. هاتين المسألتين، شوف شلون أعبر، هاتان المسألتان حيث أنها من أمهات ومن ضروريات علم الأصول فيتعين أن يكون الدخول دخولا بالأصالة لا بالاستطراد، بحتجنا إلى بيان القيد. وأما الشيخ ديعجي الآخون ديعجي هذا تحقيق الآخون، وأما الأصول العملية في الشبهات الموضوعية بما أنها ليست من مهمات ووظائف علم الأصول فندخلها في علم الأصول لكن دخولا استطرادي، وهذا مختفر. النمط من الدخول الاستطرادي مختفر، ليش؟ لأنه ليس من المهمات وليس من الوظائف، وبتعبير ما كان وظيفة علي فلا بد أن يكون الدخول دخولا بالأصالة، وما لن يكون وظيفة علي فدخوله لا بد أن يكون دخولا استطرادي. وأنا هجت فأمامي فهناك شم اتجاهه ثلاثة. البعض السوى قال بويا أندخل هاتين المسألتين دخولا استطراديا كما هو المشهور، كما هو المشهور أدخل هاتين المسألتين يا مسألتين مع الظن المطلق ومع الشبهة الحكمية، قال لم ندخلهم دخولا استطراديا، هذا رأي المشهور. الرأي الآخر قال ثلاثة يا ثلاثة ظن انسدادي وشبهة حكمية وشبهة موضوعية ندخلها دخولا بالأصالة. الشيخ يقول لا، اثنين تدخل بالأصالة وواحدة تدخل بالاستطراد. ليش يا رب كيفك انت؟ قال لأنه ذيك أغراء ومسؤوليتي فلا بد أن يكون دخولا بالأصالة، وهذه ليست مسؤوليتي فيكون دخولا بالعرضي والاستقرار. واضح هذا؟ بحث جديد. هاي المقدمة الأولى فرغنا منها. المقدمة الثانية شنو عنوان المقدمة الثانية؟ المقدمة الثانية محاور البحث فيها ثلاثة. المحور الأول شنو نسميه؟ التعريف. المحور الثاني حديث في عالم الإمكان المحور الثالث حديث في عالم الوقوع. هذه محاور ثلاثة. هذا البحث في كلمات علمائنا ألدوك التفت لهذه العبارة في كلمات هذا الفصل بما له من المقدمة الثانية من بدايتها إلى نهايتها ترد في كلمات علماء الأصول بلغات متعددة. اللغة الأولى تحت هذا العنوان ما هي حقيقة الواقع؟ ما هي حقيقة الواقع؟ وإلى الأخوة المأنوسين مع كتب السيد الخوئي وكتب السيد الشهيد رحمة الله عليهما، السيد الخوئي الوضع عند نظرية التعقل، هو يقول يا نظرية نظرية التعقل. مرحوم السيد الشهيد الوضع عند شيسو نظرية القرن الأخير. والشيخ الخراساني يقول الوضع عبارة عن الاختصاص أو التخصيص السكماسة مضيئة. طبعا على مستوى الكفاية احنا ما راح نتحدث ما الفرق بين هذه اللغات الثلاثة، هي لغات ترى كلش متقاربة، لغة الاختصاص أو التخصيص، لغة التعهد، لغة القرن. عنوان الجامع لهذا الصراع شو نسميه؟ حقيقة الواقع. فاتضح أن هذا هذه المقدمة الثانية تتناول بعد تحت عنوان حقيقة الواقع وما قيل ويقال في هذا المعترك. جيد، هذا بعد. البعد الثاني الذي أنا عبرت عنه بعد الإمكان يعبر في كلمات الأعلام عقدولة فصلها مستقل، مقدمة مستقلة، يعني مو مثل ما سويت الشيخنا الخراساني حيث جمعها كلها تحت عنوان واحد. القضية الثانية ماذا يسميها الإعلام؟ أقسام الوضع. إذا مرت عليك نظرية أقسام الوضع تقول الخراساني وين بحث أقسام الوضع؟ بحثها في ضمن المقدمة الذي بيدنا. هذا النقطة الثانية أرجو الالتفات بها. النقطة الثالثة شنو النقطة الثالثة أنا عبر عنها؟ الوقوع. في كلمات الأعلام يعبر عنها نظرية المعنى الحرفي أو البحث الحرفي، يعبر عنها نظرية المعنى الحرفي. وإذا أكو بحث ممل لا فائدة منه هو بحث المعنى الحرفي. لذا شوفون بعض المحققين من متأخري علمائنا لما يبدي دورة علم الأصول يقول وأما مباحث المعنى الحرفي فمهملة وذلك لعدم الفائدة منها. أنا أذكر فت مرة لما شنا طلاب وشنا كذا صار بناية الأستاذ المعنى الحرفي شنا فائدته، وهذا كان ينسب من صنفه شنو استاذنا شنو صنفه صنفه ما ادري هذا التعبير فيه شيء من الحزازه بس حتى اوصل مقصودي فيه شيء من الحزازه مو من الخط التحرري وانما من الخط التقليدي الكلاسيكي. الخط الكلاسيكي يعني شنو؟ يرى بنظريه الجمود على الحفاظ على المقدسات مو انه يشطب هذا ويشطب ذاك. قلت له شنو استفاعدة المعنى الحرفي؟ هل يوجد للمعنى الحرفي بحث وثمرة في علم الفقه حتى نجي نبحث؟ ربما بعض الأساتذة الذي بحث الخارج ثلاثة أشهر يبحث في المعنى الحرفي. فكان يرى الأستاذ أن هناك جملة من الأبحاث الأصولية هي في الحقيقة أبحاث تجردية وليس أبحاث المقصود منها الثمرات العملية، قضايا تحليلية تهيئ الذهن إلى عملية التحليل الذهني. وإن كانت هذه الأبحاث لا يوجد لها تمرين فقهي خارجي لكن نفسها هي في حق نفسها تكشف عن فضيلة الباحث، فهو بحث كشفي يكشف عن فضيلة البحث. يعني مع قياس مع الفارق العظيم شايفين بعض الأئمة حينما يسأل سؤال يصير بناء أن يجيب، بس يجيب بأجوبة تشريحية متعددة حتى يحير العقول. لكثرة الفروض ولكثرة المتصورات بحيث تظهر المقابل، هل التحليل وهل الحضور وهل التصوير وهل الوسعة، هذا دليل على سمو المقام. مبحث المعنى الحرفي يكشف عن سمو مقام الباحث. فامتداعا أقول ليس هو بحث ذا نتيجة عملية، لكنه بحث يكشف عن السمو العلمي للباحث في تلك المسألة. إذن اندمجت هذه الثلاثة في مقدمة واحدة، حقيقة الوضع واحد، أقسام الوضع اثنين، الذي نعبر عنه شنو؟
إمكان.
والبحث الثالث شنو؟ الوقوع، أو نسميه بحسب المصطلح المعنى الحرفي. إن شاء الله واضح هذا. والآخر انتم إلى مدرسة مستقلة، ليس هو رأي رأي السابقين عليه، فهو مؤسس لمذهب جديد في هذا الباب في علم الأصول. نعم أخذها من بعض النظريات اللغوية، خب جيد جدا. نجي للمطلب الآخر، نظرية المرحوم الشيخ الخراساني في تعريف حقيقة الواضع، يقول لابد أن الواضع يريد أن يوجد علقة شديدة بين شيئين إلى مستوى أن إذا حضر أحدهما حضر الآخر بالتبع. فالوضع شنو؟ عملية يقوم بها جناب الواضع لإيجاد علقة بين شيئين، حتى متى ما علقة شديدة. علقة شديدة يعني شنو؟ حضور أحدهما كفيل في حضور الآخر. حضور أحدهما كفيل في حضور الآخر. يقول فالواضع هو شيء يسوي، يريد يحضر صورة ابن في ذهنك. شلون يحضر صورة ابن في ذهنك؟ شلون يحضر صورة ابن في ذهنك؟ فيضع لفظ معين لابنه حتى كلما حضر اللفظ حضر اللفظ. هذا هو عملية الواضح. هذا هو عملية الواضح. وقلت هذا غير نظرية التعهد وغير نظرية القرن. وإن كان نظرية القرن الأكيد هو لا 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 شنو ترجع له؟
نحو اختصاص
لا أقول لا لا أقول لا حس صار بنعنا الناقش أقول لا حس أبين خلا كمل قول إيه دولا تسمعوا. نظرية القرن الأكيد يا إخوان يقول الآن أنا أعتبر الجو الآن بارد، اعتباري أنه بارد يصيره باردا، أم يحتاج الاعتبار إلى ما ورائيات؟ يقول الاعتبار يحتاج إلى ما ورائيات. عملية الاقتران لابد أن تكون عملية الاقتران التكويني، ولا يمكن للاعتبار أن يؤمن الاقترانات التكوينية. فلا بد أن نبحث في حقيقة الوضع عن ماذا؟ عن نفس تلك الاقتران التكويني. نعم الوضع يسعى في أن شنو؟ يهيئ ذلك. وإلا إذا ماكو اليوم علقة بين النار والحرارة، تقدر أنت توجد حرارة من نار أنت تتصورها نار، أم أن النار لا بد أن يكون في حد نفسها فيها قابلية الحرارة؟ نعم أنت تأتي بالنار فتأتي بالحرارة، لكن أنت ما تخلق السببية بين النار والحرارة. أنت توجد العلقة بين النار والحرارة، لو خالق الكون هو الذي أوجده جعل النار حرارة. نعم أنا أوجد الحرارة بإيجادي للنار، لكن إيجادي للنار إيجادي للحرارة هذا شيء، والعلق بينهما شيء آخر. وعملية الوضع هي تلك العلقة التكوينية، لا ما يقومه الواضع من وضع اللفظ حتى يستدعي حضور ذلك المعنى. بس هذه النظريات اختلفت كلمات هذا المنهج، منهج الشيخ الفراساني فهل أنه نعبر عن تخصيص أم أنه نعبر عن اختصاص؟ على رأيه، وإن كان المرحوم السيد الحكيم في حقائقه يناقش الشيخ الخراساني في هذه في هذا الفهم، بس سنمشي على طريقة الشيخ الخراساني، ما لنا علاقة أن هذا صحيح أو مصحيح. من أحب أن يصل إلى شيء زائد على ما هو المسلسل في الكفاية له أن يراجع الحقائق. خب نحكي بذلك مذاق الخراساني، إحنا بنانا قلنا بس دائما نعتمد على مذاقات الخراساني. مرحوم الشيخ الخراساني يقول إحنا عندنا مسبقا، سأقول الوضع إما تعييني وإما وضع تعييني. الوضع التعييني يعني أن الواضع حينما يريد أن يضع يضعه على سبيل القصد الورعي، كل عمل يقوم به الواضع على سبيل القصد الورعي. بعد يقول لك جهد لك، يقول
يعني
يقول ده أضع ده أضع، سواء كان ذلك القصد عن طريق اللام عن طريق العمل عن طريق، بس هو شنو الروح شنو إلى أن شنو لما نسألك ده تسوي يقول ده أضع. وأخرى هو لما يقوم بالدور لا يقول إني أضع، وإنما نتيجة فعل صادر مني على سبيل التكثر يخلق جو الوضع، فإني لا أؤسس الوضع. يعني تدري شنو الفرق بين شرط النتيجة والنتيجة والفعل، أو التعبير فرق المصدر واسم المصدر، والفرق بين الوضوء والطهارة شنو الفرق؟ الوضوء نفسه لا أعلم، نتيجة الوضوء شنو؟ أبو شيئين عندنا. هل عملية الوضع هي خصوص أن أعلن أدعو الناس يا أيها الناس احضروا إلى بيتي؟ يا بحضرنا البيت، ها شنو الغرض من الحضور إلى بيتك؟ إني أريد أن أعقد مجلس الوضع، ها شلون؟ فإن كان بي ولد فلا بد أن أضع له اسم، اسمه علي، اسمه علي. هذا المحفل عنوانه شنو؟ حفلة عنوانه شنو؟
الوضع.
أنا أقصد من هذه الحفلة ماذا؟ وضع. أما الآن جئت أنا قريت كتاب المكاسب، يتبح بح 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 بح. ما شاء الله ما شاء الله، هذا الشيخ شيخ عظيم، هذا الشيخ شيخ عظيم، وتكرر هذا التعبير مني أكثر من مرة، حتى بعد ذلك تصيد على كثرة الاستعمال ماذا تكثر؟ أن الشيخ الأعظم يراد منه هو شيخ المرحوم شيخ هذه الحقيقة لم تتولد مني في اليوم الأول، وإني في صدد وضعي الاسم لفظ الشيخ الأعظم للشيخ الأنصاري، ما كانت شيء، بل وضعته ابتداء أول شيء استعملته على نحو النعتية، ما استعملته على نحو العلمية، لما استعملته أنا شفت أرض صفه بأن هذا الشيخ عظيم، لكن مع التكرار ومرور الزمان تأمن الوضع، فالوضع شنو؟ نتيجة الاستعمال المتكرر. فإذا مر الوضع وضعا تعيينيا، ومر الوضع وضعا تعيينيا. وضع التعييني شنو؟ اسمعوا، كنا ندرس درس، كان عندنا أستاذ يقول ما حد يحضر درسي إلا أن يصلي صلاة الليل، عشان نسمي وضع تعييني. ومر لا، أنا حتى والله لي أدير بعضكم اهتموا بصلاة اللي ترى بها آثار بركات عظمة كذا، وباشر ما جي أحسن وعقب أجي أحسن، فيتحقق شرطا، لكن على أي نمط من الشرط؟ تعيني، ما يتحقق على نحو الشرط التعيني. فطبع أنه فكرة التعيين والتعيني مو في خصوصيات عملية الوضع، لا لا لا، في الشروط هم تجي في كثير من القضايا. مثلا الآن احنا نقول مرة نجي نعلم بسم الله الرحمن الرحيم فلان المرجع، هذا شنو؟ مرجعية تعيينية. ومرة لا، الفضلاء والأساتذة والطلبة والمؤمنين يروحون دق الباب يصير على هذا فلان، اليوم يروحون باكر يروحون عقبة يروحون وراء عقبة يروحون، وتستمر عملية التداول حتى نؤمن عملية المرجعية لكن تأمينا تعينيا لا تأمينا تعيني. فالوضع إما تعيني وإما تعيني. الجاء على رأيه دوره والجامع المشترك بين التعيين والتعين لغة الاختصار، إذ لو عبر بلغة التخصيص لانحصر الأمر بالوضع التعييني دون الوضع التعيين. فنكتة تعبير الخراساني باختصاص اللفظ بمعناه إشارة إلى مطلبين. إشارة أولا عملية الوضع عبارة عن عملية اختصاصية والاعتبارية، نسميه اختصاص اعتبار، عبارة اعتبارية، عبارة اعتبارية، عملية اعتبارية، سواء كانت عملية اعتبارية بالضربة الأولى أم بضربات متعددة فعبر بالاختصار. إذ لو كان يقول بالتخصيص لكانت الضربة ضربة أولى، وبالتالي لكان ما موجبا إلى تعريف الوضع بخصوص العملية التعيينية دون العملية التعيينية. هاي شنو هاي ما مختلف، لكن ما اسمع منك الى في